قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. قال: ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وهذا حديث في صحيح مسلم كما ذكر. قال: وروى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وهذا وصله ابن خزيمة وغيره وهو في البخاري معلق، وهكذا وصل خارج الصحيح. قال: وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. وهذا في السلسلة الصحيحة لعلام الألباني رحمه الله برقم 1064. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين. وهذا الأخير في السلسلة الضعيفة لأنه من طريق الفرج بن فضالة وهو ضعيف فلا يصح. هذه الأدلة التي ذكر المؤلف كلها تدل على وجود العدوى بالجذام. قال: الجذام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد. وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها أنها لكثرة ما تعتري الأسد، يعني أن داء الجذام يقع في الأسد كثيرا. والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد، يعني يحصل له في وجهه تجاعيد شديدة من شدة هذا المرض حتى كأن وجهه مثل وجه الأسد. قال: والثالث أنه يفترس من يقربه أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد، لهذا سمي بداء الأسد. وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة، ومقاربة المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها وجد بكشفها بياضا فقال: الحقي بأهلك. حديث ضعيف جدا وهو في الأرواب برقم 1912 في سنده. يقول المحقق هنا: جميل بن زائد الطائي، ضعفه غير واحد. وهذا الكلام من ابن القيم يريد أن يبين أن العدوى حاصلة، ولكن الناس يختلفون، فمن الناس من يجالس المريض فيعدى، ومنهم من يجالسه فلا يعدى. والذي ذكره في مقدمة بحثه هو قول جماهير العلماء أن مجالسة المريض سبب للعدوى، وأن المرض لا يعدي بطبعه، وإنما مجالسة المريض سبب للعدوى. وقد تحصل العدوى وقد لا تحصل، قد تحصل العدوى وقد لا تحصل، وإنما هي سبب المجالسة والمخالطة سبب. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة فهذا المقصود به لا عدوى بطبعها، فكم من صحيح جلس بجانب مريض فيه مرض مشهور أنه معدي ولم يعده، وكم من مريض ربما جلس لحظات بجانب المريض فأصابه من مرضه. وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك وابن خزيمة والطبري والحافظ ابن حجر بأنه لا عدوى من أصلها، لا عدوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهذه الأحاديث التي فيها التحذير من مجالسة المرضى قالوا إنما هي حتى لا يقع في نفس المجالس شيء، ومن باب الاحتياط ونحو ذلك. والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح القول الثاني قول الحافظ ابن حجر. قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تبطلها وتناقضها، فمنها ما رواه الترمذي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، رواه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف ضعفه العلام الألباني رحمه الله تعالى في سنده المفضل ابن فضالة، وقد عدوا هذا الحديث من مناكيره. قال: وبما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وهو متفق عليه. قال: ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. وكلام ابن القيم هذا مهم جدا، هذه فائدة عظيمة، أنه ليس هناك تعارض في الحقيقة بين الأحاديث، بل بين الأحاديث والآيات أيضا، وإنما يحصل ذلك من قصور الفهم وقلة العلم وربما سوء المقصد وهكذا، فيكون في الظاهر تعارض وفي الحقيقة ليس هناك تعارض. ثم سيأتي ويجمع بين هذه الأحاديث التي في ظاهرها التعارض وبعضها ضعيف، وما كان ضعيفا فإنه لا يحتاج أن يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة. إذا وجد تعارض في الظاهر بين أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة فلا يعمل بالضعيفة ولا يجمع بينها وبين الصحيحة. وهذا مما عابه أهل العلم على ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، فإنه ربما كان يجد حديثا ضعيفا يعارض حديثا صحيحا فيحاول الجمع بينهما، فلهذا انتقدوه في ذلك. وإنما يجمع بين الأحاديث الصحيحة إذا حصل فيها تعارض في ظاهرها، وهو في الحقيقة ليس هناك تعارض. وما بقي من الجمع بين الأحاديث نجعله للدرس القادم إن شاء الله.